إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمما يذكر إخواني في الله من القصص النبوي الذي ذكره نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وخاص مما يتعلق بالأمم السابقة والأمم السالفة، ما رواه الإمام الحاكم في مستدركه من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بأعرابي فأكرمه، نزل عنده فإذا بهذا الأعرابي أدى ما ينبغي عليه من إكرام رسول الله عليه الصلاة والسلام فأكرمه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أعرابي، سل حاجتك، سل حاجتك، أي اطلب، اطلب الذي تريد. وهذا إخواني في الله من مكارم الأخلاق، أنك إذا عوملت يا عبد الله بمعاملة فيها من الكرم، فيها من الحفاوة، بل هو أعظم من ذلك، فيها إعانة ومعونة لك، فينبغي أن تقابل هذه المعاملة بالجزاء، إن استطعت بمال، إن استطعت بعطاء، ولو لم تستطع حتى بالدعاء تثني عليه. من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، هذا من أخلاق المسلمين، لأنك تكرم يا عبد الله ثم بعد ذلك تولي مدبرا، لا تعير اهتماما لمن اعتنى بك. فقاله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: سل حاجتك، سل، هل من حاجة لديك؟ ومن الذي يخاطبه؟ نبينا، والذي هو مجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام. فقال: أعرابي. فقال: يا رسول الله، ناقة برحلها، ناقة برحلها، وأعنز يحلبها أهلي. قال الراوي: قالها مرتين فقط، هذا الذي أريد يا رسول الله، ناقة يعني أركبها، وعنز تتخذ عندي، تكون للحلب، تكون للحلب. فقال عليه الصلاة والسلام: أعجزت، أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال أصحابه: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ سيأتي معنا قصة هذه المرأة عجوز من بني إسرائيل، سيأتي أن من أمرها، من أمرها الهمة العالية، الهمة العظيمة، والذي تبادرت إلى ذهن رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما سمع طلب هذا الإعرابي، يعني فرصة، فرصة سنحت لك، سل حاجتك. فإذا بهذا الرجل يطلب شيء زهيد من عرض الدنيا، وكأن نبينا ذكر له قصة هذه المرأة التي كانت ترنو إلى مقامات عظيمة جدا. وهذا الذي يسعى إليه الإسلام، إلى أن المسلم إخواني في الله يكون له نظرة عالية، يكون عنده طول أفق، إذا سأل سأل بالأمر العظيم، إذا طلب طلب الأمر العظيم، إذا سعى سعى لأمر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إن الله يحب معالي الأمور. أنت يا عبد الله إذا كنت ستدعو، ادعو الله عز وجل بما ينفعك وبما هو أعظم، بما هو أعظم لك في الدنيا والآخرة. بعض الناس إخواني في الله ربما يبلغ من يعني ضحالة فكره أنه لو ربما إذا طلب أمر من أمور، حتى في أمور الآخرة، لو ربما طلب الشيء اليسير،
وإذا طلب المنازل طلب الأمر القليل، هذا فضلا إذا لم يحط من قدر نفسه. إذا جلس مع الأخيار يقول مالي وللأخيار، أين أنا من الأخيار، حسبي أن أكون في الشارع، فلا زال بنفسه يثبطها حتى يكون في الشارع، وإلا كان بإمكانه أن يكون من خيار الناس. الرجل لربما آتاه الله فكر، آتاه الله حفظ، لربما بإمكانه أن يكون من طلاب العلم النجباء، لكنه رضى بالدنية، رضي بالدنية، فلا يطلب إلا الأمر اليسير، يرضى بواقعه وبحاله. لا يا عبد الله، إن الله يحب معالي الأمور. وهكذا الصحابة لله درهم، كلما سنحت لهم فرصة وخاصة في أمور الآخرة تهافتوا إليها. ذاك رجل عندما كان يقرب الوضوء لرسول الله قال له نبي أدعو أدعو، بماذا تريد أن أدعو؟ قال يا رسول الله إني أسأل الله مرافقتك في الجنة. همة عالية، هذا أمر بعيد، لكن اجعلها يا عبد الله منال، أدعو الله أن يجعلني رفيقك في الجنة. ذاك الحديث عندما ذكر فيه نبينا 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، كان في المجلس عكاشة رضي الله تعالى عنه، قال يا رسول الله دع أسأل الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. همة همة يا عبد الله، الشخص يطلب في هذه الدنيا إخواني في الله ما هو أعظم ما ينفعه في دينه ودنياه وأخراه، يحاول خاصة في أبواب الآخرة إخواني في الله يكون على مطمع. لله در الأنصار. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك أن الأنصار اجتمعوا فيما بينهم فقالوا إلى متى ننزع من هذه الآبار، هم أصحاب زرع ودائما شغلهم على الزراعة فيحتاجون إلى الآبار، وكان البلاد قاحلة، الماء عندهم شديد وعسيس وعسير، يحتاج النزع نزع، فأتعبوا فقالوا إلى متى ننزع من هذه الآبار؟ قالوا فلو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدع الله لنا أن يفجر لنا من هذه الجبال عيونا، عيون، تخيل جبل تنبثق منه عين فيسيل الماء فتمتلئ الأرض، لا نزع ولا حمل ولا شيء، من نفسه فقط تحول الماء فتسقى الأرض. قال فلو أتينا رسول الله فسأل الله لنا بأن يفجر لنا من هذه الجبال عيونا، فأتوه فاجتمعوا فأتوا إلى رسول الله، فلما رأهم قال أهلا، قال ما جاء بكم إلا حاجة، ما جاء بكم إلا حاجة؟ قالوا إيه يا رسول الله، إيه والله ما جئنا إلا لحاجة. فقال إنكم لا تسألوني شيئا اليوم إلا أوتيتموه، ولا سألت الله شيئا إلا أعطانيه، بشرى، إيش اللي تريدون؟ انظر ماذا كان نيتهم، دخلوا على عيون تفجر من الأرض، ونبينا أعطاهم فرصة كما إن صح التعبير هي الفرصة التي لا تعوض، اليوم ما سألت الله شيئا إلا أعطاني، وما سألتموني شيئا إلا أوتيتموه مباشرة. فلما سمعوا بهذه البشرى نظر بعضهم إلى بعض قالوا الدنيا تريدون؟ قالوا لا بل الآخرة. قالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يغفر لنا، تركوا الدنيا كلها. فقال اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. قالوا يا رسول الله أولادنا من غيرنا، قال وأولاد الأنصار، قال وموالينا، قال وموالي الأنصار. انظر يا عبد الله العلو والهمة، هم ما جاءوا إلا لدنيا آبار وعيون، لكن الهمة يا عبد الله تكون عالية، وهكذا فلنكن. ولهذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما قال لهذا الأعرابي سل حاجتك، كان فرصة أن يسأل الله الجنة، أن يسأله شيء من حظ الآخر، لكن أراد ناقة، وأراد ماذا؟ أراد تلكم العنز التي يحلبها. فقال النبي أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال الصحابة يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ قال عليه الصلاة والسلام إن موسى أراد أن يسير ببني إسرائيل،
يسير سيرا الخروج من أرض مصر إلى البيت المقدس، إلى البلاد المقدسة، خرج ببني إسرائيل.
إن موسى أراد أن يسير ببني إسرائيل فأضل عن الطريق،
ضل الطريق، ضاع، ما علم أين هو. وكان هذا محل استعجاب واستغراب، محل تعجب واستغراب، حتى قال: ما هذا؟ يعني كيف ضعنا؟ يعني مثل حاله كحال رجل يعرف الطريق ثم يتيه، يعني كيف؟ يعني وبلغ مكان ما يعرفه، فقال المستقل: ما هذا؟ يعني ما الذي أوصلنا إلى هذا حد التيه والضياع؟ فقال: ما هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فقاله علماء بني إسرائيل. كان هناك علماء وأحبار من بني إسرائيل كانوا في قافلته، فقاله علماء بني إسرائيل: نحن نحدثك. هذا ما صار إلا لأمر، مخالفة، وقعت مخالفة هم سكتوا عنها، فكان من أثر المخالفة أن أوصلهم الله إلى هذا الأمر، إلى الضياع. فقال: نحن نحدثك. قال: إن يوسف أخذ علينا مواثيق الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. هذه مواثيق قد وجدت في يوسف عليه السلام، وكان من أنبياء بني إسرائيل في مصر، وكان من عزم ومواثيق يوسف عليه السلام على بني إسرائيل أن إذا خرجوا من مصر فعليهم أن يأخذوا عظامه معهم، تخرج، تخرج من مصر وتذهب معهم. هم علموا بهذا لكن سكتوا وما نفذوا، فكانت هذه مخالفة، مخالفة عظيمة، فكان من جراء هذه المخالفة أنهم ضلوا الطريق، وكان موسى عليه السلام معهم. فحين علم موسى بهذا، وفي ذلك استفاد العلماء على أن يجوز للنبي والرسول والصالح أنه يأخذ المواثيق والعهود والوصية على أهله لما فيه مصلحته، لما فيه مصلحته. فكان يوسف عليه السلام كان هذا من العهود والمواثيق الذي أخذها على بني إسرائيل مع طول الزمن، لكن الذمة تبقى ذمة، فهذا كان في ذمتهم. قال عليه الصلاة والسلام: نحن نحدثك إن يوسف أخذ علينا مواثيق الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. طبعا هم خرجوا وتركوا العظام، بقي مسألة، مسألة العظام هنا، هذا قد يشكل عند من يسمع هذا الحديث، يقول: وهل يبقى من الرسل عظام، أم أن الأحاديث قد دلت على أن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد بني آدم، أجساد الأنبياء، أعني أجساد الأنبياء، النبي ما تأكله الأرض، يبقى تبقى جثته على ما هي عليه، كرامة وآية من الله عز وجل لهذه الطائفة من أنبياء الله ورسله. فالأنبياء لا تأكلهم الأرض، لكن هنا عندي عظام ألا نخرج حتى نأخذ عظامه معنا، على ماذا يحمل هذا الأمر؟ كذلك الشيخ الألباني رحمه الله قد استشكله، قال لما نظر في هذا، قال: استشكلت أمر العظام، كيف عظام والأنبياء والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء؟ قال: حتى وقع عندي في سنن أبي داود عندما قال الصحابة، قالوا لرسول الله: يا رسول الله، نصنع لك منبر يحملك أو يحمل عظامك، يحملك أو يحمل عظامك. فقال شيخ الألم: فعلمت أن أحياناً العظام تطلق على ماذا؟ على البدن، تطلق على البدن وعلى الجسد، لأن ما معنى المنبر يأخذ عظامك يحمل عظامك؟ عظام خالية؟ لا، عظام بجسمه، بجسمه وجسده. فقال الشيخ الألباني: وهذا من باب إطلاق الجزء ويراد به الكل، من باب إطلاق الجزء ويراد به الكل. فإذن فالوصية من يوسف عليه السلام أنهم يأخذوا عظامه بمعنى أن يأخذوا جثته، يأخذوا جثته. قال لهذا الشيخ الألباني لما رأى هذا الإشكال قد زال، قال: وضعته. ولهذا الحديث سيأتي أنه في الصحيحة، ذكره شيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. إذن هذا معنى الحديث. قال: ونحن نحدثك
إن يوسف أخذ علينا مواثيق الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال: وأيكم يدري أين قبر يوسف؟ طيب، إذا علمنا إذا الحل في الهداية إلى الطريق وحتى نستبصر الطريق إلى الأرض المقدسة، إذا نحتاج إلى نأخذ معنا عظام يوسف، بمعنى جثة يوسف عليه السلام. بقي سؤال آخر، وهو من الذي يعرف قبر يوسف؟ أين هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فقالوا: ما تدري أين قبر يوسف إلا عجوز بني إسرائيل. قالوا: ما أحد يعرف قبر يوسف عليه السلام إلا امرأة، وهي عجوز من بني إسرائيل، كان من علمها أنها علمت بالقبر والمحل والمكان الذي دفن فيه يوسف عليه السلام. ونجعل البقية أخواني في الله تتمة الحديث في درس غد، حتى نرى ونعلم الهمة التي أشار إليها نبينا في حال هذه المرأة العجوز، والتي ضربت أروع الأمثلة في علو همتها عندما جاء النبي نبي الله موسى إليها وطلب منها أن تدله على قبر يوسف. كان من طلبها الأمر العظيم، والذي سيأتي بيانه بإذن الله في درس غد. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.